أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثالث الذي تعرض له السيد الماتن في عبارته، الأمر الثالث في طريق إحراز الحد الموجب للإفطار، أي شيء كان، على الخلاف في أن الحد ما هو. الكلام يقع في كيفية إحرازه، ما هو الطريق لإحرازه، هل هو العلم واليقين أو لا يكفي الظن والاحتمال، هذا هو محل الكلام. قلنا أن هذا الكلام يمكن إجراءه في الموردين السابقين، إذا انتهينا إلى هذه النتيجة وأن الإفطار يكون لازم في موردين، في المريض الذي يكون الصوم موجبا لزيادة ماذا، مرضه أو بطء برئه أو زيادة ألمه وأمثال هذه الأمور، والمورد الثاني هو الصحيح الذي يخاف من أن يكون صومه سببا لمرضه، لحدوث المرض بالنسبة إليه. هذا مورد ثاني استفدناه من صحيحة حريز المتقدم. هذا الكلام في تعيين الطريق يمكن أن يجري في كل منهما كما لعله واضح. بالنسبة إلى المريض نتكلم في أن الأدلة تدل على أن المريض إذا كان صومه موجبا لتضرره على الرأي المعروف أو موجبا لعروض حالة الضعف عليه يجوز له الإفطار، فيقع الكلام أنه شنو اللي يحدد أن صومه يوجب شنو التضرر أو أن صومه يوجب عروض حالة الضعف عليه، ما هو الطريق لذلك، هل هو اليقين والعلم أو لا أعم من ذلك ومن الظن والاحتمال. فالمريض إذا ظن أن صومه يوجب تضرر أو عروض حالة الضعف عليه أو احتمل ذلك، هل يجوز له الإفطار أو شنو أو لا يجوز له الإفطار، هذا محل الكلام. كذلك في المورد الثاني نقول الصحيح الذي يكون صومه سببا لحدوث المرض بالنسبة له، صحيح له، لكن إذا صام يتمرض بسبب الصيام أيضا فيقع الكلام في أنه هل لا بد من إحراز ذلك بالعلم واليقين، بعد يعلم بأنه إذا صام شنو يحدث له المرض، أو لا يكفي ذلك الاحتمال والظن، إذا ظن أو احتمل أنه إذا صام سوف يحدث، صحيح سوف يحدث له شنو المرض، هذا أيضا يكفي في جواز الإفطار. زين، بالنسبة إلى المورد الثاني اللي هو شنو الصحيح الذي يكون صومه سببا لحدوث المرض بالنسبة إلى يمرض إذا صام، في هذا المورد يمكن الاستدلال على كفاية الاحتمال. كفاية الاحتمال فضلا عن العلم والظن بصحيحة ماذا؟ بصحيحة حريز، طبعا بناء على ما ذكرناه من أن بناء على ما تقدم من أن المراد الخوف عرفا يراد به التردد، ولا يساوق التردد وماذا؟ والاحتمال، يساوق التردد والاحتمال، لأن صحيحة حريز هي عبرت بالخوف، هي عبرت بالخوف، إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، هي عبرت بالخوف من الرمد، وقلناها فسرناها بناء على ما فهمنا من أنه ماذا، من أن المقصود منه هو الخوف من حدوث الرمد، وعممناها علما للمرض كما تقدم. إذن الصحيح إذا خاف من أن يكون الصوم بالنسبة إليه موجبا لحدوث الرمد لحدوث المرض هذا أفطر، هي عبرت بالخوف، إذا خاف من ذلك، إذا خاف من حدوث الرمد بسبب الصيام هذا يجوز له الإفطار. بناء على أن الخوف يساوق التردد والاحتمال فالمسألة واضحة، فحينئذ يكون الطريق هو الاحتمال، الاحتمال كافيا في ماذا؟ في الإفطار. وحينئذ يكون هذا الأمر ثابت في باب الظن، من باب شنو؟ من باب أولى، واضح يكون أيضا إذا ظن يكون واضح أيضا ثابت جواز الإفطار. إذا ظن بماذا؟ إذا ظن بأن صومه يكون سببا لحدوث المرض بالنسبة إليه. طبعا كلام في العلم واضح، العلم هو طريق ذاتي لإحراز ماذا؟ لإحراز الأشياء. طبعا في البداية احنا لازم ننبه، وهذا واضح، أنه القضية بطبعها بحسب ظهور الأدلة أن موضوع الحكم هو الواقع، يعني الحد سواء كان هو الضرر أو كان هو الضعف أو كان هو حدوث المرض، مقصود به شنو؟ الضرر الواقعي والضعف الواقعي، وحدوث المرض واقعان، هذا هو ظاهر الأدلة. العلم واليقين طريق طبيعي ذاتي علما لإحراز الواقع، فما ماكو كلام في العلم، وإنما الكلام في ماذا؟ في الظن، باعتبار أنه طريق ناقص، مو طريق ناقص، يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل حجية. حينئذ يتساءل أنه ما هو الدليل على الاكتفاء بماذا؟ بظن الضرر أو ظن الضعف أو ظن حدوث ماذا؟ حدوث المرض، شنو الدليل عليه؟ وكذلك في الاحتمال، كذلك أيضا الاحتمال يقع هذا الإشكال. إذن العلم إحنا ينبغي أن نعزل على قدر، هو طريق طبيعي لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع. إذا تم هذا الدليل وهو الاستدلال بصحيحة حديث في المورد الثاني، في مورد حدوث المرض، حينئذ وقلنا بأن الخوف يساوق التردد والاحتمال، حينئذ يثبت الحكم في الظن من باب شنو؟ أولى، بشكل واضح جدا يكون الظن كافيا أيضا في الإفطار، وهذا واضح فضلا عن العلم. كذلك إذا قلنا بما ذكره بعضهم من أن الحديث يكون شامل للكل، مثلا خوف الشيء هو يعني ينسجم مع افتراض العلم ومع افتراض الظن ومع افتراض شنو؟ الاحتمال، لأن هاي كلها مناشئ لحدوث شنو؟ لحدوث الخوف. إذا علم بأنه إذا صام سيحدث له المرض، إذن هو يخاف حدوث المرض. إذا ظن أنه إذا صام سيحدث له المرض، إذن هو يخاف حدوث المرض. إذا احتمل ذلك أيضا يصدق عليه أنه يخاف حدوث المرض. فإما أن نقول بأن الخوف يساوق التردد والاحتمال، في الاستدلال يكون بهذا البيان الذي ذكرناه، أو نقول أنه يشمل كلا منهما، فالمسألة تكون أوضح، وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية على كفاية الاحتمال والظن كطريق لإحراز ماذا؟ لإحراز للإفطار، يعني يثبت الحكم حينئذ، وهو ماذا؟ وهو أن حكمه هو شنو؟ الإفطار، سواء كان عالما أو ظانا أو محتملا. وإنما الكلام في المورد الأول، المورد الثاني أكو رواية هي تقول إذا خاف على عينيه من شنو؟ من الرمد، بناء على ما تقدم. والخوف إما يختص بالاحتمال فيثبت في الظن من باب أولى، وإما أنه يشمل الظن وغيره. كلام في الأول، أول شنو هو؟ المريض، مريض الفعلي الذي يكون الصوم مضرا به أو موجبا لضعفه وضعفه عن الصوم. كلام في هذا أنه ما هو الدليل على كفاية الظن في هذا الباب؟ بعد وضوح ما ذكرناه من أن كون الحد هو الضرر أو الضعف، ظاهره ماذا؟ ظاهره أن المراد هو الضعف الواقعي والضرر شنو؟ الواقعي. فكيف نحرز الضرر الواقعي؟ بالعلم نحرزه بالأشكال، لكن ما هو الدليل على كفاية الظن ما هو الدليل على اعتبار الظن في هذا الباب؟ هذا محل الكلام. استدل على كفاية الظن في محل الكلام بأمرين. الأمر الأول هو الإجماع، ذكر هذا الإجماع في كلمات أكثر من واحد، وأرسلوا رسالة المسلمات أنه أقوى إجماع على ماذا؟ على كفاية الظن في المقام. صاحب المسلم ادعى الإجماع، غيره أيضا ادعى الإجماع. والمقصود الظاهر هو الإجماع على كفاية الظن في باب الضرر، هذا مقصودهم، أن هناك إجماع على كفاية الظن في باب تشخيص شنو الضرر وإحراز الضرر. من يشترط العلم في إحراز الضرر حتى تترتب الآثار، بل يكفي ماذا؟ الظن في هذا الباب. هذا ينفعنا على الرأي الذي يقول بأنه الحد هو الضرر فقط، هذا ينفعنا. لكن إذا وسعنا وقلنا أن الحد ليس هو الضرر، الحد هو الضعف، هو الضعف، ويثبت في الضرر من باب الأولوية كما ذكرنا، هذا من يقدر نستدل عليه؟ ماكو، واضح ماكو إجماع على كفاية الظن في باب الضعف، في باب ماذا؟ في باب الوصول إلى ماذا؟ تحديد تشخيص وإحراز الضعف. هذا إنما يقال في باب الضرر، طبعا بعد وضوح، يعني هذا هم لابد أن يكون واضح، وهو أن الضعف غير شنو؟ غير الضرر، الضعف غير الضرر، خصوصا إذا بنينا على ماذا؟ على أن الضعف المسور للإفطار بالنسبة إلى المريض هو نفس الضعف الذي لم يسوغ الشارع في الإفطار فيه المل الصحيح. إذا بنينا على هذا المسألة كلش تكون واضحة. الصوم، الامتناع عن الأكل والشرب، يسبب عادة حالة من الشنو؟ حالة من الضعف بالنسبة إلى معظم الأشخاص، أما نقول كل الأشخاص، الشاب قد لا يتعلم، لكن بالنسبة إلى كثير في غالب الحالات، في معظم الحالات يسبب حالة من الشنو؟ حالة من الضعف. هاي الحالة من الضعف بالنسبة إلى الصحيح الشارع دل تحملها، لم يشرع في حقه الإفطار فأمره بتحملها، لأن يعني هو صحيح البدن، ما بي شيء، ما عنده مرض، فيتحمل هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الـ الضعف. لكن الشارع من باب الإفطار، من باب التفضل والمنة، المريض قال له لا، أنت ما تتحمل هذه، هم مرض أجمع عليك، هم مرض وهم الضعف ينشأ من الصوم، هذا ما أحمل لك إياه، فشرع في حقه شنو؟ الإفطار. بناء على هذا حينئذ واضح أن ماكو إجماع على ماذا؟ على كفاية الظن في باب الشنو؟ في باب الضعف. وواضح أيضا أن الضعف لا يدخل في باب الشنو؟ في باب الضرر. إجماع إنما يدعى في خصوص باب الضرر، أما في باب الضعف بناء على أنه هو الحد المسوغ والموجب للإفطار، فهذا الكلام لا يصح أن يقال فيه لو سلمنا وجود الإجماع على اعتبار الظن في باب شنو؟ في باب الضرر. وقلنا بأنه ما ممكن أن واحد يدعي بأن الضعف هو من الضرر، لا، الظاهر أن الضعف غير ماذا؟ غير الضرر. هذا مضاف إلى أنه مكو يعني فالدليل واضح على وجود إجماع تعبدي على كفاية الظن في ماذا؟ في باب الضرر. إجماع تعبدي يعني يستفاد من كلمات العلماء على كفاية الظن في باب الضرر، إيش عنوان؟ أن الظن في باب الضرر قد يكون في كلمات المتأخرين، هذا موجود، لكن هذا ما ينفعنا. في كلمات المتقدمين لا يوجد شيء من هذا القبيل، أنهم أجمعوا على ماذا؟ على كفاية الظن في باب الشنو؟ في باب الضرر. هذا صعب إثباته. نعم، الشيء اللي يمكن أن يدعى في المقام ولا يبعد، بل هو الأقرب، أن من ادعى الإجماع في المقام يكون ناظر إلى هذا الشيء، هو أن المقصود في المقام هو إجماع العقلاء، على لزوم دفع الضرر المظنون. هاي القاعدة العقلية اللي يقولون بها أنه مسلمة، وهي ماذا؟ لزوم دفع الضرر المظنون. كأنه هذا يكشف ماذا؟ يكشف عن أن العقلاء يعتبرون الظن طريقا في باب الضرر، استقر بناؤهم على ماذا؟ على اعتبار الظن طريق في باب الضرر، ولذا التزموا بماذا؟ بأن الضرر المظنون يجب شنو؟ دفعه، يجب التجنب عنه، بحيث أن الذي لا يتجنب عن الضرر المظنون هذا يكون ملام من قبل العقلاء، يؤنبونه العقلاء، لأن الضرر، لأن الظن طريق بنظر العقلاء لإحراز ماذا؟ لإحراز الضرر. لعل المقصود بالإجماع في المقام هو إجماع هذا العقلاء وإشارة إلى هذه القاعدة العقلائية. إذا كان هذا هو المقصود، حينئذ نقول إذا كان هذا هو المقصود وكان هذا أمر تام، يعني كن نؤمن بماذا؟ بأنه أكو حكم عقلي بناء عقلاء، هسه نقول على وجوب دفع الضرر شنو المظنون بشكل عام ومطلق، مو نجيب لقيود، يعني يكون القضية ناشئة من أهمية شنو المحتمل. في بعض الأحيان قد العقلاء يبنون على وجود دفع الضرر المحتمل. إذا تم هذا الكلام حينئذ هذا لا يثبت فقط كون الظن طريق، الاحتمال أيضا طريق، لأنه كما ادعي بناء العقلاء على وجوب دفع الضرر المظنون، ادعي أيضا بناء العقلاء على وجوب دفع الضرر شنو المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا يثبت لنا هذا الكلام إذا تم كون الظن طريق في باب الضرر ومعتبر في باب الضرر، تشخيص الضرر الواقعي، وكون الاحتمال أيضا ماذا؟ أيضا يكون معتبرا. السيد الخوي قدس الله نفسه لم يستبعد ذلك، ظاهره الموافق على ذلك، وقال ما نصه بل لا يبعد أن يكون هذا، ومقصود هذا يعني الاحتمال، إنه هو أول من استثنى العلم والظن وتكلم عن الاحتمال، قال لا يبعد أن يكون هذا طريقا عقلائيا في باب الضرر، مو فقط الظن طريق عقلائي، احتمال أيضا يكون طريقا عقلائيا في باب الضرر لتشخيص الضرر الواقعي. طبعا التعبير بالطريق في كلام السيد الخوي قدس الله نفسه يعني لا يخلو من شيء من مسامحة، وذلك لأنه الطريق إنما يطلق على الشيء إذا كان بجنبة شنو قلوا ياي، جنبة كشف عن الواقع، بجنبة عمارية يسمى بالطريق، يعني حسب الاصطلاحات الاحتمال ليس فيه جنبة كشف، ليس فيه جنبة عمارية، احتمال ما له معنى نسميه طريق، إذا كان البناء على الطريق وجنبة الكشف كن نطل الطريقية والعمارية علما للاحتمال المقابل للاحتمال الضرر، يعني احتمال الضرر يعني ماذا؟ أكو في مقابله ظن بعدم الضرر، مو عندما يقال احتمال في قبال الظن معناه أنه شنو أقل من 50%، إذن أكو أكثر من 50% اللي نعبر عنه بالظن شنو هو عدم وجود الضرر، يحتمل الضرر معناه يظن عدم الضرر. إذا المسألة مسألة طريقية وكاشفية، وياهوز يصير طريق المفروض هذا يصير طريق، يعني هذا كشف يجهد كاشفية عن الواقع، القضية هذا التعبير يعني تعبير غير دقيق. على كل حال مقصود سيد الخوي ليس هو كون طريق بهالمعنى اللي ذكرناه من نبي أنه لا معنى لأن يكون الاحتمال طريقا، الظاهر أن مقصوده هو الاكتفاء بالاحتمال عند العقلاء في لزوم التجنب والتحرز والاحتياط. يريد يقول بأن الظن أن الاحتمال طريق عقلائي في باب الضرار، بأن بمعنى أن العقلاء يكتفون بالاحتمال لشنو؟ في وجوب لزوم التعرز ولزوم ماذا؟ ولزوم الاجتناب عن هذا الضرر المحتمل، مو من باب أن هذا طريق مثبت للضرر الواقعي الاحتمال. لا، ما يقولون حتى العقلاء ما بانين على أن الاحتمال يثبت به الضرر الواقعي حتى يكون طريق، فنجي نشكل نقول بأنه الاحتمال ما بيه جنبة كاشفية، وإنما المقصود الاكتفاء باحتمال الضرر في حكم العقلاء بوجوب التجنب ووجوب التحرز. هذا هو المقصود في كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه. على كل حال الكلام كما ذكرنا لا محل له بناء ماذا؟ بناء على ما ذكرناه من كفاية الضعف. لا أحد يقول بأن هناك إجماع على ماذا؟ على اعتبار الظن في باب الضعف، ولا أحد يقول أن هناك بناء من قبل العقلاء على وجوب دفع الشنو؟ دفع الضعف المظنون أو الضعف الشنو المعتبر. ما قلت شيء، هذا يذكر في باب الضرر بناء على ماذا؟ بناء على أن الضعف لا يدخل في ماذا؟ في الضرر. إذن هذا الدليل لا ينفعنا لإثبات الاكتفاء بالظن في باب ماذا؟ في المورد الأول. لوشن المورد الأول هو المريض الذي يكون صومه موجبا لزيادة مرضه، بطء برعه، زيادة آلامه وأمثال هذه الأمور لتأثر في ماذا؟ فيه. هذا لا دليل على الاكتفاء بماذا؟ بالظن. أو بعبارة أخرى أن هذا الدليل ليس ناهضا لإثبات الاكتفاء بالظن في هذا المورد الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام على كفاية الظن بل الاحتمال، بل حتى الاحتمال كفايته في المورد الأول كما هو كاف في المورد الثاني، أن يستدل بنفس صحيحة حديث، بنفس صحيحة حديث، فإن صحيحة حديث وإن كان موردها هو ماذا؟ هو الصحيح الذي يخاف من حدوث المرض إذا صام، هذا موردها. لكن الخوف من حدوث المرض اللي هو مورد صحيح صحيحة حديث هو في الحقيقة لا يختلف كثيرا عن الخوف من زيادة المرض وتطهول المرض، ما يختلف عنه كثير. هو في معنى ماذا؟ الخوف من زيادة المرض، هو في معنى الخوف من سائر الأمور الأخرى التي ذكرت في باب الضرر. بعبارة أكثر وضوح، أن المرض أصل المرض لا يوجب الإفطاء في المورد الأول، أصل المرض لا يوجب الإفطاء كما هو ظاهر الروايات، وإنما الذي يوجب الإفطاء هو شنو؟ هو إذا أضر الصوم بالمرض، هذا اللي يوجب الإفطار بناء على الضرر. فنتكلم إذا كان الصوم المريض الفعلي أصل المرض ما له علاقة بالإفطار، ولذا الرواية ما قالت أصل المرض يوجب شنو الإفطار، وإنما تقول هذا المرض إذا كان الصوم يضر به حينئذ يتعين الإفطار. خو يضر به بماذا؟ فسره يعني بزيادته. إذن الذي يوجب الإفطار هو زيادة المرض، وزيادة المرض تكون موجب الإفطار مو أصل المرض. أكو فرق بين أن يكون أصل المرض، إذا كان أصل المرض موجب الإفطار ماكو داعي يعبر بهذا التعبير، يقول المريض يفطر خلص، المريض يفطر يتعين عليه الإفطار. وما قالت هيجي، ناخذت قيود، حد ما حد المرض الذي كذا كذا إلى آخره، بينت حد. واحد من الحدود اللي ذكرتها هو الإضرار. فإذا كان الصوم مضرا بمرضه بأن كان موجبا لزيادته، هنا نفهم من ذلك ماذا؟ أن الموجب للإفطار هو هذه الزيادة، كون الصوم سببا في شنو؟ زيادة المرض. هذه الزيادة اللي أوجبت الإفطار هي في معنى حدوث المرض، في معنى حدوث المرض. إذا كان الخوف من حدوث المرض بسبب الصيام موجبا للإفطار، كان الخوف من زيادة المرض بعد وجوده أيضا يكون موجبا علما للإفطار، لأنه ماذا؟ لأن زيادة المرض من سنخ شنو حدوث المرض، مو في شيء آخر، من نتيجة هذا أيضا مرض. بعبارة أخرى، عبارة ثانية، أن المنظور في باب الإفطار بالروايات وهو ظاهر الروايات، أن الموجب للإفطار خنعبر عنه كما عبر عنه سيد الخوة قدس الله نفسه، هو الوجود الثاني للمرض، مو الوجود الأول للمرض. يعني مو أصل المرض هو المانع من شنو؟ هو المانع من الصوم والموجب للإفطار. يعني الروايات ما تقول بأن المرض يوجب الإفطار، وإنما شنو؟ زيادة المرض تكون موجب للإفطار. يعني المرض في مرحلة البقاء، المرض في مرحلة البقاء يزود، يطول برأة، يسبب آلام، هذا يكون موجب علما، موجب لشنو؟ لزيادة للإفطار. إذن الوجود الاستمراري البقائي، الوجود الثاني للمرض، هو الذي يوجب الإفطار. وهذا هو مفاد الروايات وما نفهمه من الروايات. حينئذ نأتي نقول أنه أي فرق بين الوجود الأول الثاني للمرض والوجود شنو الأول للمرض اللي نعبر عنه بيش بالحدوث؟ أي فرق بين الوجود الأول للمرض اللي هو الحدوث اللي هو المورد الثاني اللي هو مورد صحيحة حريز، أي فرق بين الوجود الأول للمرض وبين الوجود الثاني شنو للمرض؟ فإذا كان الوجود الأول للمرض خوف حدوثه، خوفه هذا الوجود الأول اللي هو الحدوث، خوف وجود المرض، الوجود الأول للمرض بسبب الصيام يكون موجب للإفطار، فخوف الوجود الثاني للمرض يعني في مرحلة البقاء، وجود بقاء المرض، هذا أيضا يكون موجبا علما للإفطار. فالاستدلال يكون بنفس صحيحة ماذا؟ بنفس صحيحة حريز، باعتبار أنها تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. بعبارة ثالثة حتى يكون المطلب شوية أوضح، أن الصوم، أن الإفطار ليس، لا يفهم من الروايات أن الحكم بالإفطار في المورد الأول بالنسبة للمريض، مو صحيح، بالنسبة للمريض لا يفهم من الروايات أن الإفطار أنه بسبب تأثير الصوم في أصل المرض. هل يفهم من هذا ذلك أنه يحكم عليه بالإفطار لأن الصوم يؤثر في أصل المرض؟ ما العلاقة؟ أصل المرض حدث بأسبابه الخاصة، الصوم لا يؤثر في أصل المرض، وإنما يؤثر شنو؟ في بقائه شديدا، في استمراره، يؤثر في هذا. إذن الموجب للإفطار هو هذا الوجود الثاني علما للمرض. فإذا كان هذا موجب للإفطار، الخوف من هذا الوجود الثاني للمرض موجب للإفطار، الخوف من الوجود الأول أيضا يكون موجب للإفطار، لأنه عرفا ماكو فرق بين الوجود الأول للمرض أو الوجود الثاني للمرض، شلون الفرق بينهما؟ هذا ما يمكن أن يستدل به في المقام على ماذا؟ على كفاية الظن في الفرع في المورد الأول. هذا عليه من بناء على أن الميزان والحد هو شنو؟ هو الضرر، وأن الحد هو الضرر. وأما بناء على ما اخترناه من أن الميزان من أنه يكفي، الميزان ليس هو الضرر، يكفي الضعف الصوم الذي يكون موجبا لضعف المريض، هذا يكفي في ماذا؟ في جوازي في 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 إفطاره. بناء على هذا حينئذ نسأل هذا السؤال المهم، أنه صحيحة حريز اللي تقول أن حدوث المرض، إيش نفهم منها؟ أن خوف حدوث المرض يوجب الإفطار، كل مرض يعني خوفه يكون موجب الإفطار؟ كل مرض أو لا، المرض اللي الصوم له أثر به، العلاقة به، مناسبات الحكم والموضوع اللي ذكرناها سابقا تقتضي في المقام أيضا أن يكون المقصود بالمرض ليس هو مطلق المرض، حتى اللي ما له علاقة بالصوم إطلاقا. لو فرضنا أنه المريض الصحيح خاف من حدوث مرض لا علاقة لا يؤثر فيه الصوم إطلاقا، خاف من حدوث مرض بسبب الصوم لا يؤثر فيه الصوم، كما إذا فرضنا أنه صام أفرض يحصاب بكآبة، أفرض سماع الصوم له تأثير في الكآبة، الزكام زكام يصاب بالزكام اللي خلنا نفترض فرضا لا نقاش في الأمثلة، فرضا أن الصوم ليس له أي أثر فيه بحيث أن هذا مصاب بالزكام يصوم أو ما يصوم هو على حد سواء، هذا اللي يصيب بالزكام صام أو لم يصوم هو على حد سواء، أصلا لا يتأثر فيه أي شيء بسبب الصيام، هذا هو المقصود بالمرض الذي يكون خوف حدوثه بسبب الصيام يكون موجب للإفطار، لا مناسبة لحكم الوضع. ما تقول هيك، تقول بأنه المرض اللي الصوم له تأثير عليه هذا هو الذي يكون خوف حدوثه موجبا علما للإفطار. هذا وين في باب حدوث المرض، فيما نحن فيه في المورد الأول أيضا كما تقدم اخترنا ماذا؟ أنه الموجب للإفطار بالنسبة إلى المريض هو ماذا؟ هو ما يكون ماذا كان الصوم سببا في ضعفه، في عروض حالة الضعف عليه. حينئذ نقول بنفس البيان السابق، إذا كان خوف حدوث المرض الذي يكون الصوم مؤثرا فيه ولو بمقدار الضعف، إذا كان خوف حدوثه موجبا للإفطار كما هو مقتضى صحيحة حريز، كان خوف كون المرض سببا للضعف في المورد الأول أيضا موجبا علما للإفطار، يعني لا فرق بينهما. هذا يقول له إذا خفت حدوث المرض المضعف الذي يؤثر فيه الصوم يجوز لك الإفطار. هذا المريض بالفعل، المريض بالفعل هذا أيضا إذا خاف من أن يكون صومه موجب لعروض حالة الضعف عليه هذا أيضا يكون موجبا علما للإفطار. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.